جزيرة جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وانعدام الرعاية الإنسانية والطبية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها دون تدخل الأطراف الأجنبية وأن لا تتحول إلى ملاذ لنمو الإرهاب. وأشار إسماعيل بقي إلى بعض التقارير والروايات المغرضة بخصوص العلاقات بين إيران وسوريا، محذرا من إثارة الفتنة في العلاقات بين دول المنطقة. وأوضح بقي أن التهديدات الأمريكية ضد البرنامج النووي الإيراني تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مطالبا مجلس الأمن بتحميل واشنطن مسؤوليتها، ومشددا على أن إيران أثبتت أنها تدافع بحزم عن سيادتها ومصالحها الوطنية. وحول الاتفاقات الجديدة بين إيران وروسيا، صرح باقاي بأنها تأتي في إطار الاتفاقية الشاملة بعيدة المدى بين البلدين، والتي تشمل أبعاد مختلفة أبرزها الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع والأمن. قتل 3 مستوطنين صهاينة وأصيب 10 آخرون، 3 منهم بحالة خطرة إثر عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة كدوميم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد الإعلام العبري بأن منفذي العملية أطلقا النار من داخل مركبة على حافلة وسيارتين للمستوطنين في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية، وتمكنا من الانسحاب من المنطقة. وطوقت قوات الاحتلال موقع العملية وبدأت بعملية بحث واسع عن منفذيها، وبثت منصة فلسطينية مشاهد أولية من موقع عملية إطلاق النار. حول هذه العملية البطولية نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
العملية تعتبر بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي هي الأخطر لمكانها وزمانها، لمكانها أولا المنطقة التي حدثت بها العملية، وهي الطريق المؤدية إلى منطقة كدوميم أو إلى مستوطنة كدوميم. هذه المنطقة تعتبر من أكثر المناطق تواجدا للجيش الإسرائيلي، ومن أكثر المناطق مراقبة بالكاميرات التابعة للجيش الإسرائيلي، وأيضا تواجد عسكري تقريبا شبه دائم بهذه المنطقة. وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي وفق ما ذكرته بعض أرسال الإعلام الإسرائيلية كان متواجدا على بعض على بضع أمتار من مكان العملية، إلا أنه لم يستطع أن يمنع المقاومين الفلسطينيين من القيام بإطلاق النار وبإيقاع هذه الإصابات المباشرة في صفوف المستوطنين. هذا أولا. ثانيا، الجيش الإسرائيلي رغم أنه حدد كما يقول منفذي العملية وقال بأنهم مطلوبان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه لم يستطع إلقاء القبض عليهما وانسحبا بهدوء من المكان بعد أن نفذا العملية. الأمر الأخير هو أن المنطقة التي أو الزمان الذي نفذت فيه العملية هو وقت يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بعمليات دائمة في منطقة شمال الضفة الغربية، في وقت أيضا ما زالت عملية السلطة الفلسطينية مستمرة في جنين، ما زالت عمليات الجيش الإسرائيلي مستمرة في منطقة طول كرم وحتى في منطقة قلقيلية ونابلس. ورغم ذلك وفي زمان يحاول الاحتلال إنهاء المقاومة، تأتي هذه العملية لتؤكد بأن موضوع الاختراق الأمني أصبح أمرا عاديا من قبل المقاومة الفلسطينية. أخيرا، رغم كل التهديدات التي يتوعد بها على المستوى الأمني والسياسي الإسرائيلي الفلسطينيين، ورغم كل عمليات الاعتقال والمداهمة والملاحقة للمقاومة الفلسطينية، إلا أن هذه المقاومة تلتف على كل هذه الإجراءات وتستطيع أن تصل وتضرب بهذا الشكل.
أشاد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بالعملية التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن رهانات الاحتلال على ثني المقاومين بالضفة عن مساندة غزة محكوم عليها بالفشل. ووصف أبو عبيدة المقاومين في غزة بالأبطال الأشاوس الذين يثبتون من جديد أنهم في قلب معركة طوفان الأقصى. قال النائب في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن إن الخروقات الإسرائيلية لوقف اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بلغت ما يزيد عن 1000 خرق حتى الآن. وأضاف النائب عن حزب الله الحاج حسن أن تلك الخروقات تمت بعلم المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة وفرنسا الضامنين للاتفاق، مشيرا إلى أن واشنطن وباريس لم يفعل أي شيء إن لم يكن متواطئين أو مشاركين. ودعا النائب اللبناني حكومة بلاده للقيام بواجباتها وتفعيل جهودها لإثبات قدرتها على المتابعة والضغط لوقف الخروقات الإسرائيلية. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 58 بعد 400 عبر شن عشرات الغارات والقصف المدفعي وسط وضع إنساني كارثي. ولليوم 94 يرزح شمال مدينة غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، فيما تواصل قوات الاحتلال لليوم 74 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال القطاع. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 45,850 شهيدا و109,100 مصاب منذ 7 من أكتوبر عام 2023. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن الاحتلال استهدف منذ 7 من أكتوبر بشكل منهجي ومتعمد الطواقم الطبية الفلسطينية وقتل منهم أكثر من 1056 واعتقل 350 آخرين. وأكد مدير البرامج الصحية للجمعية أن هناك انتهاكات جسيمة بحق العاملين في المجال الصحي في قطاع غزة والضفة الغربية. وأخيرا اعتبرت السفارة الإيرانية في لندن مزاعم النائب البريطاني توم توكندهات حول سقوط حكومة بشار الأسد واغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني بأنها وهية وغير قانونية. وقالت السفارة الإيرانية إن دعم القتل العشوائي والإرهاب أمر غير قانوني وغير أخلاقي بالكامل، والدعوة إلى الحرب والعدوان ضد دولة منتمية لمنظمة الأمم المتحدة عمل غير مسؤول للغاية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها بنفسها ولا تتحول لملاذ للإرهاب. عملية إطلاق نار بطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية والمقاومة تتصدى لقوات الاحتلال بنابلس. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وانعدام الرعاية الإنسانية والطبية. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 مساء حتى الساعة 56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
أدب بلا حدود
أدب بلا حدود،
مداولات في استعراض نتاجات الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي أدب بلا حدود، الذي نطل من خلاله على دنيا الأدب العالمي.
في حديثنا في هذا اللقاء مستمعين الأعزاء حول فن الرواية، والذي ستتبعه إن شاء الله أحاديث حول فن القصة القصيرة، بقي لنا أن نلقي بعض الضوء على اتجاهات الرواية الحديثة في العالم، بعد أن خاضت مراحل طويلة امتدت على مدى نحو قرنين من الزمن، سعيا نحو التكامل والوصول إلى الصيغة الأفضل والأحدث في التعبير الأدبي والفني.
والغريب في هذا الأمر، أو لعله المتوقع أعزائنا المستمعين، أن الرواية مع تعدد اتجاهاتها الحديثة تظل مقسومة بين تعريفها الأصلي وما حملت إياه خارج اتجاهها خلال العصور. فالتعريف الوجيز للرواية منذ نشأتها وحتى الآن هو أن تكون حكاية وأن تحتوي على عمل وأشخاص، حيث أن العمل والأشخاص يتزايدون ويتركبون ويبنى بعضهم فوق بعض في الرواية التقليدية. ولكننا إذا أردنا أن نخرج السرد من عاداته كما يرى زعيم الرواية الجديدة في أوروبا ألان روب جيريه، فإن هذا يقودنا إلى تصغير هذا الإخراج. وأما إذا لم يكن هناك سوى ديكور بلا أشخاص وتأمل بلا ديكور، فإن كلمة رواية ستفقد معناها ويصبح الناتج مقالة أو قصيدة أو فلنقل مفاجأة. وهكذا فإن الصفحات الوصفية العديدة عند روائي معاصر مثل كلود أوليه تشبه قصيدة لشاعر أكثر مما تشبه صفحات من رواية، وبهذا تكون الرواية قد عادت إلى اتجاهها القديم كما عند فلوبير في القرن 19 أو حتى عند لوتاس في القرن 16.
لقد كانت الرواية في الأصل مستمعين الأفاضل تروي حكاية مع عمل وحوادث، وصار الناس يهتمون رويدا رويدا بقيمها السيكولوجية والدراسة الاجتماعية التي تتذرع بها أكثر من اهتمامهم بالحكاية الفجة. وأصبحوا أخيرا كما هو لدى جيمس جويس ومارسيل بروست أو في الرواية الجديدة يهتمون بالتحليل المجتهد الثرثار الجمال العلمي والميتافيزيقي لحقيقة لا تستخدم الحكاية فيها إلا حجة ومادة للعمل، وهو ما يمثل قمة الإغراء للروائيين المحدثين المبدعين للرواية الحديثة، رواية هذه الأيام في أقصى اتجاه فني لها منذ نشأتها وحتى هذه اللحظة.
وبتعبير آخر مستمعينا الأعزاء، فإن رواية اليوم كما عند ماركيز مثلا وأصحاب الواقعية السحرية هي تمرين أدبي يستخدم الروائي فيه قصة كي يعبر عن شيء آخر على حد تعبير أحد النقاد، وهذا التعريف بعينه ينطبق على الرواية الجمالية الفلسفية انطباقه على الرواية التقليدية التي تستخدم القصة لأهداف في التصوير الاجتماعي أو النفسي. وبهذا تكون الرواية في أحدث اتجاهاتها نسيجا من الصراع بين الذريعة أي سرد القصة وإغناء هذه الذريعة بأهداف الروائي المتفاوتة في رهافتها أو ادعائها.
ولعلنا بذلك مستمعينا الأعزاء نستطيع أن نقول في كلمة أخيرة بأن مصير الرواية في تيارها المعاصر لم يكن أفضل من مصير الشعر، حيث بات الشعراء المعاصرون يملكون ذلك القدر من الشجاعة الذي يجعلهم يندمون على ما خاضوه من معارك ضارية في صراع التجديد، حيث وجدوا أنفسهم في نهاية المطاف يلجؤون إلى الصيغة التقليدية للشعر، وقد وجدوا أنفسهم في لحظة صدق عاجزين عن الانفصال عن الجذور والأصول التي لا تعبر في الواقع إلا عن الهدف الأصلي والشكل الأسمى للأدب على اختلاف فنونه وتياراته واتجاهاته الإبداعية.
أعزائنا المستمعين، يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة من برنامج أدب بلا حدود الكاتب والأديب والروائي المعروف الأستاذ كمال السيد. فأهلا وسهلا.
أهلا بكم
أستاذ كمال السيد. في هذا اللقاء نود إثارة بعض وجهات النظر حول الرواية العالمية واتجاهات الرواية العالمية. كما تعلمون، بعد الحداثة وبعد مشروع التجديد بشكل عام، أخذت الرواية في صياغة أطر أخرى للعمل الأدبي، بادئة بأصحاب الرواية الجديدة في فرنسا. طبعا الموضوع الآن تخطى حركة الرواية الجديدة في فرنسا إلى الواقعية السحرية كما تعلمون، وإلى مدارس مختلفة تحاول أن ترسخ نفسها وتكرس جهودها لتقدم الرواية الآن كفن أدبي مهم وخطير. بداية، هل يمكن أن تكون هذه المدارس لها تأثير في الإبداع الروائي بشكل أساسي، أو أنها مجرد فقط إثارات فنية في فن خطير كالرواية؟
يبقى للرواية مجدها وإمتاعها كلما اقتربت من الحقائق الإنسانية، كلما اقتربت من الهم الإنساني. وإذا أردنا أن نتابع حركة الرواية لدى الغرب، سوف نجد أنها بدأت مع التسلسل الزمني. هناك طرح على أساس التسلسل الزمني فقط، بحيث يتابع حركة الشخصيات من الظهور وحتى النهاية.
نعم.
تطور الشخصية وحركتها. ثم بدأ طرح آخر، وهو ما يدعى بالمونولوج، أو استفادة من فلاش باك أو استرجاع أو تيار الوعي، وهو ربما يعتبر إلى فترة قريبة ذروة ما وصلت إليه الرواية الغربية في تأثيرها على الأقل لدى قراء العالم العربي.
لأن
هناك أعمال عالمية استهوت كثير من القراء، كأعمال دوستويفسكي مثلا.
نعم.
وأعمال بلزاك.
نعم.
وأعمال أخرى. ثم
وإن كانت هذه تعد نماذج يعني تقليدية في الواقع أو كلاسيكية.
نعم.
يعني تبلورت أكثر في ربما في أعمال مثلا بروست في فرنسا.
نعم.
حاول الكثير بالقفز بالمنهج الروائي إلى نقطة أكثر تقدما. يعني
أنا أقصد، نعم، هناك رصد لحركة المجتمع من الظاهر، يعني حركة الشخصيات من خلال الحوار.
نعم.
واكتشاف تطورها.
نعم.
ولكن في لدى أعمال دوستويفسكي هاي محاولة الغوص.
نعم.
إلى أكثر ما يمكن في الذات الإنسانية.
نعم.
حتى أصبحت أعماله ميدانا للدراسات النفسية في الواقع،
ولكنها التزمت بالواقعية على كل حال.
في كل حال التزمت بالواقعية.
حسن.
أما الأعمال الحديثة كما نجد مثلا لدى كافكا، ما تزال محور جدل.
نعم.
الحقيقة حول أهداف أصلا هذا الروائي وأفكاره في الحقيقة، هل هو صهيوني أو معادل الصهيونية؟ هناك انقسام.
نعم.
حول اتجاهات كافكا.
إن كافكا طبعا كان يحاول تجسيد الوجودية، نظرية الوجودية في العمل الأدبي كما تعلمون.
نعم.
كان وجوديا هو.
نعم. هم في الواقع الروائيين الغربيين لهم محنتهم.
نعم.
الفكرية.
نعم.
وإذا أرادوا أن يتحركوا في إطار أزمتهم كأزمة إيمان، بحث.
نعم.
عن قناعة وجدانية أو فلسفية لتبرير وجودهم.
نعم.
فبرزت الوجودية، وإلا فالعمل الروائي لسارتر لم يكن في الحقيقة يحمل أصالة العمل الفني، وإنما انتشر على أساس تناغم مع حركة، مع تطلعات الإنسان وضياعه في ذلك.
نعم.
الوقت.
كروية الغثيان مثلا.
الغثيان مثلا.
نعم.
نعم.
طبعا
الله الغريب مثلا.
نعم.
لكامي.
نعم. بالنسبة لكافكا، فرانس كافكا من الناحية العقائدية هو يهودي.
نعم. طبعا. هو يهودي.
نعم.
ألماني. نعم.
نعم. جيد.
يجب أن تنتقل الحياة خلال الرواية بكل ضجيجها، بكل ما تحويه من ضجيج، على أن.
نعم.
الواقعية.
نعم.
السحرية.
نعم.
هذه العودة إلى بعض
الفعلون التاريخي يعني.
نعم.
أحسن.
نعم. يعني هذه الإضاءات التاريخية.
نعم.
مهمة جدا.
نعم.
حتى أننا الآن لا نفسر حادثة معاصرة.
نعم.
ما لم نربطها مثلا بحادثة تاريخية.
نعم.
الآن مثلا حركة الإمام الخميني.
نعم.
رحمة الله عليه، لا يمكن أن نقطعها أو نفكها عن حدث عاشوراء، لا يمكن، هناك هاجس. حتى خطوة الشهيد الصدر في العراق مثلا وتصميمه على الشهادة جاءت بوحي هذه الفكرة العاشورائية في التضحية وتحطيم الإنسان من أجل القيم الأخلاقية.
نعم، هنا المهم كيف تكون هناك مدرسة أدبية في الرواية الإسلامية للمزج بين هذه العناصر الفعالة التي تنصهر كلها في بوتقة حركة الإمام الحسين عليه السلام. هذا يحتاج إلى مدرسة راسخة وناضجة في العمل الروائي
يعني
كفن.
في الحقيقة هناك يجب أن يكون الكاتب الروائي في هذا المجال في خاصة في الواقعية السحرية، وهو عمل سيكون له أهميته، في يجب أن يكون لدى الكاتب وعي تاريخي
صحيح.
يعني يجب أن تكون له ذاكرة تضج بالأحداث التاريخية ورموزها ودلالاتها، وإلا فلن يستطيع أن يتحرك في الحياة المعاصرة إلا بوحي من تلك الرموز. هناك الحوادث التاريخية كالمتفجرات لها إشعاعات معينة، أنا أؤمن بالانفجار التاريخي، هناك حوادث تصل حد الانفجار والدوي وتبقى آثارها إلى أجيال بعيدة في تأثيراته، ونحن نعيش أيضا هذه الحالة. هذه الإشعاعات التاريخية لابد وأنها قد ارتبطت بحادثة إنسانية
صحيح.
نبيلة
نعم.
ومتجذرة وحية، ولا يمكن أن تكون جزء من الأساطير.
نعم. يعني هنا السؤال بشكل أكثر مباشرة، هل يمكن أن نتوسل بالمدارس الروائية الغربية في إبداع الرواية الإسلامية أم لا؟
أنا يعني ليس أقول يجوز أو، ولكن أشجع على استفادة أو الإفادة من أسلوب الواقعية السحرية في الكتابة.
نعم، يعني من خلال تجربتي الخاصة مثلا، من خلال قراءاتي، أرى أنه لا يجب مثلا أن نتجاهل الغرب كلية، وأيضا لا يجب أن ننصهر فيه تماما، لأن هناك تلاقح بين الإنسان أيا كان نوعه، شرقيا أو غربيا. تبقى الوسيلة هنا، الوسائل ليست حكرا على أحد.
نعم.
يعني هنا الذي يقول مثلا لا يمكن أن نستخدم، لن نستخدم الواقعية السحرية في أدبنا، كالذي يقول مثلا لا نستخدم السيارة أو الطائرة في فرضا في مواصلاتنا. هذا تعسف وأيضا ابتعاد عن الواقعية. أرى أيضا البعض يسخرون تماما من المدارس الغربية، لا يعيرون الاهتمام الكافي وأيضا التقدير الكافي لهذه المدارس، إشكالنا مع ما تطرحه المدرسة من أفكار وقيم ومثل.
نعم، الوسائل وسائل إنسانية.
نعم،
وليست حكرا على الغرب.
نعم.
الغرب أيضا أبدع إنسانيا.
نعم.
ومن الممكن أن نستفيد نحن كناس.
نعم.
عشنا هذا
كما استفادهم منا.
كما استفادهم منا.
نعم.
ليست هناك حواجز حدية.
نعم.
في هذا التبادل في الحضارات في الواقع.
نعم.
هناك إنتاج حضاري. أنا أيضا في جانب من جانب الوجودية هناك أفكار مدهشة في جانب من جوانبها.
نعم.
عندما يكون الإنسان إلها معناه أنه خليفة، يمكن أن يكون خليفة لله.
نعم.
يعني هذا هم يعطون مثلا الأصالة لذات الإنسان، نحن نعطيه لفطرة الإنسان، وهناك اختلاف فقط.
نعم.
لأنهم لا يؤمنون بالفصول التي نؤمن بها فيما بعد.
نعم.
بعد الحياة الدنيا.
نعم.
بالنسبة إلى الطرح الإسلامي، أنا في رأيي كل ما هو إنساني هو إسلامي، لأن الإسلام هو التفسير الأرقى للحياة الإنسانية.
أحسنت. نعم.
ومن إنتاج كل إنتاج إنساني يمكن أن نستفيد من عنده.
نعم.
من عنده أو منه لكتابة رواية إسلامية.
نعم، جيد. إذن لابد أن تتعدى وتتجاوز الرؤية الإسلامية في الرواية مشكلة الزمن إلى ما بعد الزمن من أجل استشراف المستقبل.
نعم.
الحضاري. نعم. للعالم الإسلامي.
نعم.
شكرا. في نهاية هذه الحلقة من برنامج أدب بلا حدود نتقدم بجزيل الشكر إلى الأديب والروائي الأستاذ كمال السيد، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
Allah, the Almighty.
Allahu Allah.
Protect me and guide me.
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy.
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me.
Allahu Allah.
From beholding your beauty.
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea.
Allahu Allah.
Hasbi Rabbi Jalla Allah. Allahu Allah. Nadi qalbi ghayru Allah. Allahu Allah.
نشان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 نادی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ
yüreklerin fenahı
Allahu Allah
işit Allah dertimi bu ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
Hasbi Rabbi Jallallah Allahu Allah nadi kalbi gayrullah Allahu Allah
هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله
ودرر الحوائج قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود
وقالوا صاحب الحاجة مبهوت وطلب الحوائج كلها تعزير
قالت الحكماء:
لا تطلب حاجتك من كذاب، فإنه يقربها بالقول ويبعدها بالفعل، ولا من أحمق، فإنه يريد نفعك فيضرك، ولا من رجل له أكلة من جهة رجل، فإنه لا يؤثر حاجتك على أكلته.
دخل أبو حازم الأعرج على بعض أهل السلطان فقال:
لي حاجة رفعتها إلى الله قبلك، فإن يأذن الله لك في قضائها قضيتها وحمدناك، وإن لم يأذن في قضائها لم تقضها وعذرناك.
ودخل محمد بن واسع على بعض الأمراء فقال:
أتيتك في حاجة، فإن شئت قضيتها وكنا كريمين، وإن شئت لم تقضها وكنا لئيمين.
أراد إن قضيتها كنت أنت كريما بقضائها، وكنت أنا كريما بسؤالك إياها، لأني وضعت الطلبة في موضعها، فإن لم تقضها كنت لئيما بمنعك، وكنت أنا لئيما بسوء اختياري لك. قالت الحكماء:
إياك والمسألة، فإنها آخر كسب المرء.
وقال شاعر:
أتيتك لا أدلي بقربي، ولا يد إليك سوى أني بجودك واثق، فإن تولني عرفان أكن لك شاكرا، وإن قلت لي عذرا أقل أنت صادق.
دخل ابن شادان مع جماعة من الصوفية على الشبلي، فبعث إلى بعض الميسورين يسأله ما ينفقه عليهم، فقال للرسول:
قل له يا أبا بكر، أنت تعرف الحق، فلما لا تطلب منه؟
فقال الشبلي:
عد إليه وقل له: الدنيا سفلة أطلبها من سفلة مثلك، وأطلب من الحق الحق.
قال ابن الرومي:
إذا أنا نالتني فواضل مفضل فأهلا بها ما لم تكن بهواني، فأما إذا كان الهوان قرينها فبعدا لها ما ينقضي لأواني.
قال أحدهم:
نهيتك أن تريق ماء وجهك بسؤال من لا ماء في وجهه، فلا شيء أوجع للأحرار من الاضطرار إلى مسألة الأشرار.
قال شاعر:
إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها، هوانا لها كانت على الناس أهونا، فلا تسكنن الدهر مسكن ذلة، تعد مسيئا فيه إن كنت محسنا.
قال المازني:
وقف علينا أعرابي فقال:
رحم الله امرأ يمج أذنه كلامي، وقدم معذرة لسوء مقامي، فإن الفقر يدعوني إلى إخباركم، والحياء يمنعني من سؤالكم.
ممن الرجل؟
إن سوء الاكتساب يمنع من الانتساب.
كبار السن. دخل المستوغر بن ربيعة على أحد الأمراء فقال له الأمير:
كيف تجدك يا مستوغر؟
أجدني يا أمير قد لان مني ما كنت أحب أن يشتد، واشتد مني ما كنت أحب أن يلين، وابيض مني ما كنت أحب أن يسود، واسود مني ما كنت أحب أن يبيض.
وقال أحد الشعراء:
سلني أنبئك بآيات الكبر، نوم العشاء وسعال بالسحر، وقلة النوم إذا الليل اعتكر، وقلة الطعم إذا الزاد حضر.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، ودليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار،
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد، وهون الشديد، نظر فأبصر، وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله، وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها، ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس.
Thank you.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
محطات تسلي عن الطلب الأرضي مرتقيا واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا
فالمال فان فالمال فان وذاك الموت آتيك الجمجمة
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها بنفسها وأن لا تتحول إلى ملاذ للإرهاب. المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابتي ميركافا للاحتلال في جبلية وتقصف مستوطنة الغلاف بالصواريخ. عملية إطلاق نار بطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية والمقاومة تتصدى لقوة الاحتلال بنا.